الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإعراب الآية عند من؟ أعربت قريبًا يا رشاد؟ عندك. قالوا اتخذ الله ولدا. اتخذ الله ولدا سبحانه مفعول مطلق. ولدا ماذا قلت فيها؟ ثاني. طيب بارك الله فيك، لأن اتخذ تنصب مفعولين. دعنا ننظر. اتخذ الله كيف؟ واصل.
ما اسم موصول بمعنى الذي بي حرف ي، والسماوات اسم يرد بي وعلامة جر الظاهر على آخره، والواو حرف عطف، وما اسم موصول أيضا وفي حرف ي، والأرض اسم يرد بي وعلامة جر الظاهر على آخره، و
له ما في السماوات. في السماوات جر مجرور صلة الموصول، والعائد الضمير المستقر. وما في الأرض مثله. إن نافية. من حرف جر زائد. إن عندكم سلطان،
يعني مجرور
لفظان مفعول محله. نعم، إما أن تكون إن عاملة عمل ما النافية العاملة عمل كان، فيكون عندكم خبر مقدم وسلطان اسمها، أو يكون مبتدأ وعندكم خبره. واصل. إيش قال عندك؟ نعم. وماذا قال في اتخذ؟ مفعول واحد. يعني تكون اتخذ تارة تنصب مفعولا وتارة تنصب مفعولين. هي من أخوات ظنا.
أتقولون الهمزة همزة في الاستفهام؟ تقولون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه المتنون، لأن من الأفعال الخمس من الأمثلة الخمسة، والواو فاعل على الله على حرف جر، ورب الجلالة اسم الجلالة على وعلامة الاستفهام على نافية. ما لا تعلمون ما نافية، ولا الذي اسم موصول هنا، ولا نافية وتعلم فعل مضارع مرفوع على مسافة حروف النون والفاعل وأصل الجملة صلة الموصول والعائد الهاء ما لا تعلمونه
هاء محذوف
نعم.
واصل
قل فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت وإن حرف توكيد نصب والذين اسمها مبني على الفتح في محل نصب مفعول به نعم في محل نصب اسم إن ويبتغون فعل مضارع مرفوع على رفعه ثبوت النون والواو فاعل وجملة الفعل الفاعل في محل رفع خبر إن نعم وعلى حرف جر ولا تجر يستمر على وعلم الجر الكسر الظاهر على آخره والكذب مفعول به منصوب مفعول به يكثرون منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لا يطلقون لا نافية ويطلقون فعل مضارع مرفوع بحروف النون ولو فاعل ومتاع متاع مبتدا مرفوع وعلامة الفتحة الظاهرة على آخره متاع في الدنيا أو نقول خبر مقدم
قل إن الذين يفترون الكذب على الله الكذب لا يفلحون لهم متاع ظاهر خبر المبتدا محذوف إيش عندك؟ متاع حاصل متاع لهم أو لهم متاع
في حرف جر والدنيا اسم جر جديد وعلى مكانه الكسرة المقدرة على الألف مع دخولها وثم حرف عطف وإلينا إلى حرف جر ونا ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بحرف الجر ومرجعه
الجر مجرور في الدنيا متعلق بمتاع
نعم وإلينا شيء بجملة خبر مقدم مرجع مثلا آخر مرفوع على مضارع على آخر مرجع مضاف ولها ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع نعم في محل جر إليه والجمل الجر وثم عرف عطف أيضا ونذيقه في المضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره لتجرد من ناصب الجازم نذيقه ولها ضمير والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير نحن ولها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به والجمل الجر وفركت الميم للتخفيف العذاب
أي تخفيف؟
أصل ساكن الميم في قوة أو للإشباع
ليست ساكنة
طيب والعذاب مفعول به ثاني
لحظة متى نقول ساكنة وتحركت؟ عندما تكون ساكنة في جميع أحوالها نعم فأنت إذا أردت أن تجرب ائتي بعدها بحرف متحرك نذيقهم الطعام نذيقهم طيب نذيقهم طعاما إذا الميم ساكنة إذا الميم ساكنة حركت الالتقاء الساكنين
إذا كان هناك واو الإشباع فذفت هنا
لا لا حركت الالتقاء الساكنين وكفى
العذاب بكل به ثاني منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره والشديدة صفة إلا نفس القضية
صفة
منصوب على
العذاب مفعول ثاني والشديدة صفة
بما كانوا يفترون البحر جر وما يسرقون بال
ما مصدرية
مش ما ليش موصولة
بكفرهم
طيب مصدرية وكان فعل ماضي ناقص هم الاتصال بواو الجماعة وواو الجماعة اسمها ويكثرون فعل مضارع مرفوع وعلامة تخفيف حروف النون والواو فاعل وجملة يكثرون خبر كان
كنا في الدرس الماضي مع قوله تعالى ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم بين يدي كتاب تناسب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، قال لما بدأت الآية أردت أن ننظر يعني الحكمة في أن الآية ختمت بقوله وهو السميع العليم، ذكر هذين الاسمين من أسمائه جل وعلا. قال ولما بدأت الآية بقولهم ولا يحزنك قولهم، ختمها بالسمع له والعلم به وقصرهما عليه، لأن صفات كل موصوف متلاشية بالنسبة إلى صفاته سبحانه، فقال هو أي وحده السميع أي البليغ السمع لأقوالهم. من أين أخذ كلمة بليغ؟ أن أل هنا للكمال، ويصلح هذا إلى جل أل للكمال، وسميع من اسم فاعل، يعني أن سميع صيغة مبالغة، أي البليغ السمع لأقوالهم، العليم المحيط العلم بضمائرهم وجميع أحوالهم، فهو البالغ القدرة على كل شيء فيجازيهم بما تقتضيه، وهو تعليل لتفرده بالعزة، لأنه تفرد بهذين الوصفين فانتفي عن غيره، ومن انتفي عنهم كان دون الحيوانات العجل، فأنى يكون له العزة؟ والعزة القدرة على كل جبار بما لا يرام ولا يضام، والمعنى أنه يعزك على من ناواك، الله يعز نبيه. والنهي في قوله ولا يحزنك في اللفظ للقول وفي المعنى للسبب المؤدي إلى التأذي بالقول، وكسرت إن هاهنا للاستئناف بالتذكير بما ينفي الحزن، لا لأنها بعد القول، لأنها ليست حكاية عنهم، يعني ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، هم ما قالوا إن العزة لله جميعا، نعم، ولهذا كان الوقف لازما عند قوله ولا يحزنك قولهم، الوقف هنا وقف لازم، فلهذا كانت إن لاستئناف الكلام، لا لأنها بعد القول، لأنها ليست حكاية عنهم. وقرئ بفتحها على معنى لأن، يعني لأن العزة لله جميعا. ولما ختمت بعموم سمعه وعلمه بعد قصر العزة عليه كان كأنه قيل إن العزة لا تتم إلا بالقدرة، فأثبت اختصاصه بالملك الذي لا يكون إلا بها، فقال مؤكدا لما يستلزمه اشتراكهم من الإنكار لمضمون هذا الكلام، ألا إن لله أي الذي له الإحاطة الكاملة، أي
لما يستلزمه
إشراكهم، نعم، فقال مؤكدا لما يستلزم إشراكهم من الإنكار لمضمون هذا الكلام، ألا إن لله الذي له الإحاطة الكاملة. ولما كان بعض الناس قد أشركوا ببعض النجوم جمع فقال معبرا بأداة العقلاء تصريحا بما أفهمه التعبير سابقا بأداة غيرهم، من في السماوات أي كلها، وابتدأ بها لأن ملكها يدل على ملك الأرض بطريق الأولى، ثم صرح بها في قوله مؤكدا لما تقدم ومن في الأرض أي كلهم عبيدهم ملوكهم ومن دونهم، نافذا فيهم تصريفه منقادون لما يريد، وهو أيضا تعليل ثاني لقوله ولا يحزنك قولهم، أي للتفرد بالعزة أو للتفرد بالعزة. وعبر بمن التي للعقلاء، والمراد كل ما في الكون، لأن السياق لنفي العزة عن غيره، والعقلاء بها أجدر، إلى آخر كلامه. أي فلا تحزن، فالله له العزة وله الملك، كل شيء ملكه، والخلق كلهم عبيده منقادون لأمره. وهذا تفسير السعدي. أحببنا أن نقرأ كلامه للفائدة. قال رحمه الله: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، أي ولا يحزنك قول المكذبين فيك من الأقوال التي يتوصلون بها إلى القدح فيك وفي دينك، فإن أقوالهم لا تعزهم ولا تضرك شيئا. إن العزة لله جميعا، يؤتيها من يشاء ويمنعها ممن يشاء، أي أنهم يتكلمون بهذا الكلام ليذلوك ويعزوا، هيهات، ما ستعزهم كلماتهم ولا ترفع من شأنهم ولا تنقصك كلماتهم ولا تحط من قدرك، لأن العزة لله جميعا، فهم لا يستحقون العزة وأنت تستحقها، فسيعزك الله. لا يحزنك قول المكذبين فيك من الأقوال التي يتوصلون بها إلى القدح فيك وفي دينك، فإن أقوالهم لا تعزهم ولا تضرك شيئا. إن العزة لله جميعا، يؤتيها من يشاء ويمنعها ممن يشاء. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها بطاعته. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها بطاعته، بدليل قوله بعده: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. ومن المعلوم أنك على طاعة الله، وأن العزة لك ولأتباعك من الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله هو السميع العليم، أي سمعه قد أحاط بجميع الأصوات فلا يخفى عليه شيء منها، وعلمه قد أحاط بجميع الظواهر والباطن فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وهو تعالى يسمع قولك وقول أعدائك فيك، ويعلم ذلك تفصيلا، فاكتفي بعلم الله وكفايته، فمن يتق الله فهو حسبه. ثم قال في تفسير قوله: ألا إن لله ما في السماوات، من في السماوات ومن في الأرض، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. يخبر تعالى أن له ما في السماوات والأرض خلقا وملكا وعبيدا، يتصرف فيهم بما شاء من أحكامه، فالجميع مماليك لله، مسخرون مدبرون، لا يستحقون شيئا من العبادة، وليسوا شركاء لله بوجه من الوجوه. ولهذا قال: وما يتبع الذين من دون الله شركاء، يتبعون إلا الظن، يعني أي شركاء هؤلاء؟ والله هو المالك لهم، ما عندهم قدرة على شيء، ولا يتصرفون لا في أنفسهم ولا في غيرهم. فالذين يعبدونهم يظنون أنهم ينفعون، هذا ظن، هذا ظن، فهم يتبعون الظن، ما عندهم غير هذا. هل عندك علم بأن هذا الصنم يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت؟ لا، ما عندهم علم. قال له آباؤهم وصدقهم في ذلك، ما رأى مخلوقا خرج من يد هذا الصنم من العدم، لا أب ولا أم خلقه وهكذا، ما رأى شيء، ما رأى شيء. إذن القضية عنده بالظن، القضية عنده بالظن. نعم، فيما ذكره الله عز وجل في قصة إبراهيم من هذا قوله تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، يعني ما رأينا شيئا لكن آباؤنا كانوا هكذا ونحن بعدهم. إذن هي ظنون، من بنى معتقدهم على علم؟ فلهذا قال هنا: إن يتبعون إلا الظن وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. ظنون وتخرصات كاذبة وافتراء. نعم، لكن أنت تتكلم بعلم وبما أوحاه الله عز وجل على رسوله، والله عز وجل يسمعهم الآيات التي لا يستطيع أحد أن يكذبها وهو صادق، يردها وهو صادق، ما هو إلا افتراء، عناد، عناد. نعم، يقول الله لهم: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان خلق علقة فخلق فسوى فجعل منه زوجين الذكر والأنثى. يقول أنتم تعلمون وتقرون أن الله عز وجل هو الذي فعل هذا، ثم يقول لهم: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يعني كلام واضح، مثل ما تناول الرجل شيئا إلى يده، كلام واضح، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أين عقولكم؟ هكذا ما يردون إلا كذبا. لكن في شأن آلهتهم يكفيهم الدلالة على أنهم يعيشون في ظنون، أنهم إذا اشتدت الأمور فكثركوا الأصنام ودعوا الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. لما؟ إذا كان عاجزا عن نفعك في البحر فهو عاجز عن نفعك في البر، هو صنم واحد. لماذا قدراته في البر دون البحر؟ إن عجز أن ينفعك في البحر فهو عاجز عن نفعك في البر. قال: ولهذا قال: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن الذي لا يغني من الحق شيئا وإنهم إلا يخرصون في ذلك خرص كذب وإفك وبهتان. فإن كانوا صادقين في أنها شركاء لله فليظهروا من أوصافها ما تستحق به مثقال ذرة من العبادة فلن يستطيعوا، فهل منهم أحد يخلق شيئا أو يرزق أو يملك شيئا من المخلوقات أو يدبر الليل والنهار الذي جعله الله قياما للناس؟ نعم، ولهذا بارك الله فيكم يعظم، يعني لا فرق بين ما كان يحصل من المشركين وبين تعظيم موتى في قبورهم رجل ميت، اقرأ في حياة ذلك الميت وسيرته. هذا الذي هو مقبور ويتمسح الناس بترابه أو يطوفون بقبره أو يدعونه من دون الله، ألم يكن يوما ما طفلا ثم صار شابا ثم كهلا ثم شيخا؟ ألم تعتويره الأمراض يوما بعد يوم؟ ألم يحصل له الجوع والظمأ؟ ألم يتزوج كما يتزوج الرجال؟ ألم يحصل أنه مرض حتى مات؟ ألم يطلع الشيب في شعره؟ ألم تتجعد جلدته وضعف حتى صار هزيلا ثم مات؟ أهذا حال من يقدر أن ينفعك وهو لم ينفع نفسه؟ لم يستطع أن يدفع عن نفسه الشيب ولا انحناء الظهر ولا تجعد الجلد، لم يستطع أن يدفع عن نفسه الأمراض، لم يستطع أن يستغني عن الطعام والشراب، لم يستطع أن يستغني عن الزوجة، ما استطاع، مفتقر. أو تريد منه ما هو عاجز عن فعله في نفسه؟ أين العقل؟ أين عقله؟ هو لم يستطع أن ينفع نفسه، عاجز عن أن ينفع نفسه، واعتورته الأقدار من الله سبحانه وتعالى وتناقل فيها طورا بعد طور. أيستطيع أن يخلصك وأن ينزل بك العافية ويدفع عنك الأمراض؟ هيهات. هؤلاء الذين في نظرهم أنهم عظموا الأولياء أهانوا أولياء الله. الأولياء عندهم تارة يجعلونهم في مرتبة رب العالمين، يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، وتارة يجعلونهم كأنهم عمال، يريد من ولي الله أن يحرس له البيت وأن يحرس له الغنم وأن يحرس له البقر وأن يحرس له القات وأن يحرس له الثمرة الشجرة. نعم، لأنه يطلب منه هذه الأشياء، يطلب منه حماية هذه الأشياء، فكأنه عامل عنده. فهذا ازدراء لأولياء الله واحتقار له. نعم، أيضا يقول الحكماء: من مدحك بما ليس فيك فقد ذمك أقبح الذم. ما معنى هذا؟ عندما أقول هذا فلان قوي البدن يحمل الأثقال التي يعجز عنها غيره، معنى ذلك أنك ما ارتفعت عندي إلا بهذه الصفة. إذا لم تكن هذه الصفة فيك ما أنت عندي بممدوح. لو اكتشفت أنك ما تستطيع تحمل هذه الأثقال نزلت في نظري. إذن عندما مدحته بما ليس فيه أنت ذممته لأنه ليست فيه، إذن هو في نظرك مذموم لأنه دون هذه الصفة. عند أن تقول فلان هذا كريم ينفق في اليوم الواحد عشرات الآلاف، هو ما ينفق عشرات الآلاف، معنى ذلك أنه ما استحق الرفعة عندك إلا بهذه الصفة. فإذا حصل أنه لا ينفق إلا العشرات من الريالات أو لا ينفق، معنى ذلك أنه حقير عندك، ما مدحته إلا لوجود الكرم فيه. فعند أن آتي إلى شخص أعتقد في أنه ولي لله عز وجل أقول هذا يشفي المرضى ويوجد الأجنة في بطون الأرحام، وإذا دعوته في إرجاع الضالة أرجعها، وإذا دعوته في إرجاع غائب أرجعه إليك. ليس فيه هذه الصفات، هذا ذم لك، لأنك ما مدحته إلا لهذه الصفات، فبما أنها ليست فيه ليس مدحا، ما استحق المدح ولا معه شيء من مدحك هذا، لأن هذه الصفات ليست فيه، هذه الصفات ليست فيه. إذا ما رفع من شأن أولياء الله إلا لكونهم بهذه الصفات، فهذا احتقار له. إذا ولي الله عز وجل، ولي الله نحبه ونعتبر حب أولياء الله عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لكن ما ندعو من دون الله ولا نعتقد فيه أنه يجلب المنافع ولا يدفع المضار. نعم، ولي لله عز وجل على المستوى الذي جعله الله عز وجل فيه، نعم، أنه رجل صالح، أن الله عز وجل أكرمه بالأعمال الصالحة، أن الله عز وجل قد يبارك لنا في دعوة يدعو بها لنا، قد ينزل الله عز وجل كرامة له خيرا على البلد كلها دون أن يعلم هو أن الله أنزل مطرا بسببه، أو أنزل خصما بسببه، أو أصلح الله أناسا بسببه، أو غير ذلك. ينزل الله خيرا كما أنزل الله الخير بنزول محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام إلى المدينة النبوية، فشرف الله المدينة بنزولهم وأكرمهم الله به. فالشاهد أننا نعتبر الولي لله عز وجل عبدا صالحا نحبه ونتقرب إلى الله به بحبه. نعم، وهو في قبره محتاج إلى دعائنا، لا أنه سينفعنا وهو في قبره. الله عز وجل يقول لنبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وفي الآية الأخرى: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. إذا كان هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه وهو حي، أو يملك لغيره وهو ميت، ثم إذا كان هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يظن في غيره أنه أكمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يستطيع نفع غيره، كلا. بل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لابنته فاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة بنت محمد اعملي لنفسك، لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا. نعم، فهؤلاء الذين المشركين الذين عبدوا الأصنام، وهكذا الذي صرف شيئا من العبادة لموتى، ما عندهم إلا الظنون والخاص، ما عندهم شيء ولا فرق بين صنم حجري أو صنم بشري أو صنم شجري أو صنم نهري، كلها من صرف شيئا من العبادة لحجر أو لبشر أو لنهر أو لشجر أو غير ذلك، هي كلها عبادات صرفت لغير الله، لا فرق بينهما. نعم، بعض الناس ما عنده موازين منضبطة، لو تقول له ادع هبل، ادع الله العزة، يقول لا شرك، ادع ابن علوان مستعد، ليش؟ هذا صرف للعبادة لغير الله، وهذا صرف العبادة لغير الله، لا فرق. تقول له صل ركعتين لابن علوان، يقول لا شرك ما يجوز. صم يوما لابن علوان، يقول لا شرك ما يجوز. ادع ابن علوان، يقول مستعد، ليش؟ ما الفرق بين الصلاة والصيام والدعاء؟ كلها عبادة، لماذا أنت مستعد أن تصرف أنواع من العبادة لغير الله وأنواع ترى أنها شرك؟ ما الفرق؟ ما الفرق؟ هي كلها عبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة. وفي الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلة. فجعلها عبادة له سبحانه وتعالى. نعم، فجعل الدعاء عبادة. إذن الذي يقول الصلاة للميت لا تجوز، والصيام للميت لا يجوز، والدعاء للميت يجوز، فرق بدون دليل، فرق بدون مفرق، ما عنده برهان على هذا التفريق. ومن هنا يظهر لك إذا جمع الإنسان عقله وفكر، ولو كان في أوساط العقيدة الباطلة وأعماقها، لو أن الله وفقه للتفكير لعلم أنه على باطل، لعلم أنه على باطل. نعم، قال السعدي عليه رحمة الله: فإن كانوا صادقين في أنها شركاء لله فليظهروا من أوصافها ما تستحق به مثقال ذرة من العبادة، فلا يستطيعوا، فهل منهم أحد يخلق شيئا أو يرزق أو يملك شيئا من المخلوقات أو يدبر الليل والنهار الذي جعله الله قياما للناس؟ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، يعني في النوم والراحة بسبب الظلمة التي تغشى وجه الأرض، فلو استمر الضياء لما قروا وما سكنوا. وجعل الله النهار مبصرا أي مضيئا يبصر به الخلق فيتصرفون، يعني الخلق يبصر بعضهم بعضا فيتصرفون في معايشهم ومصالح دينهم ودنياهم، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. عن الله سمع فهم وقبول واسترشاد، لأن المؤمن يسمع والكافر يسمع، لكن هذا يسمع مثل الثور، كافر الثور لو سمعك تقرأ القرآن صك الصوت أذنه ودخل إلى داخله لكن ما يفهم، وهذا يسمع سماع المؤمنين السبيل. نعم، ولهذا قال الله إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، يسمعون عن الله سمع فهم وقبول واسترشاد لا سمع تعنت وعناد، فإن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، يستدلون بها على أنه وحده المعبود وأنه الإله الحق وأن الإلهية لما سواه باطلة وأنه الرؤوف الرحيم العليم الحكيم. نعم، وكما قلنا إنه لا فرق بين من يصرف العبادة لصنم أو صرفها لمخلوق. لاحظ كما ذكرنا في الدرس الماضي، هؤلاء نحتوا وكسروا الصنم الحجر وصلحوا له رأسا ويدين ودحرجوه ووقفوه وثبتوه مفتقر إليهم، وهذا ميت كان يأكل ويشرب، زوجته تطبخ له الأكل أو بناته أو غيرهم، وعالجوه وفي الأخير مات وغسلوه وكفنوه وحفروا له ودفنوه ووضعوا عليه التراب. ما هذا إله؟ هكذا يكون الآلهة؟ هذا يصرف له العبادة؟ هذا يستطيع أن يفعل شيئا يدفع عن الناس شرا أو يجلب لهم نفعا؟ كلا، نسأل الله الهداية. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.